إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذه الدورة العلمية، وهي دورة الإمام مالك الثانية، والتي تقوم برعاية مركز رياض الصالحين بدبي. وقبل أن نبدأ في مادتنا المقررة، لا ننسى من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أن نشكر بعد شكر الله جل وعلا الذي يوفقنا دائما للخيرات بفضله وبمنه، أن نشكر بعد ذلك من كان سببا في هذا الخير، فنشكر القائمين على هذا المركز المبارك إن شاء الله على جهودهم في إقامة هذه الدروس العلمية. وأخص من أولئك الأستاذ الفاضل أبا عمر أحمد بن خليفة المهيري، وفقه الله وسدده، والذي ما التمسنا منه إلا كل عون وتيسير واستجابة ورغبة، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك له في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي عمله. ولا ننسى كذلك أن نشكر والده الكريم الوالد خليفة بن ضاعن على دعمه لمثل هذه النشاطات، فنسأل الله جل وعلا أن يلبسه لباس الصحة والعافية. وكذلك الشكر للجنود المجهولين الذين لا يرتضون ذكر أسمائهم، والذين لهم أيضا الجهود الطيبة في حسن التنسيق والترتيب، فعلى الله أجرهم، ولهم من الدعاء أن يبارك الله لهم في أعمارهم وأعمالهم وفي أقوالهم وأفعالهم، فشكر الله لهم. ثم شكر الله جل وعلا لمن حضر وحرص على الإفادة والاستفادة من هذه الدروس العلمية، والتي بلا شك طالب العلم بحاجة إليها، لا سيما وأنه يشارك معكم في هذه الدروس في علم المصطلح، وفي رسالة لابن رجب، وفي كتاب الزكاة، مشايخ أفاضل طلاب علم نجباء لهم جهودهم المعروفة والتي تذكر فتشكر. فأسأل الله جل وعلا لجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا لا علينا، وأن يوفقنا للمزيد من الطاعات. قبل البدء في الدرس، كان من مقترح الإخوة أن تكون هناك كليمات يسيرة كتوطئة ويكون فيها التنبيه. وكان مما جال في خاطري أن نتكلم عن أمر يتعلق بما نحن فيه، وهو أمر استغلال الأوقات، ولا سيما وأن طالب العلم من أحرص الناس على وقته، فهو شحيح لا يعطي وقته إلا لمن وجد منه إفادة، فإن العمر إذا مضى منه يوم لا يعود، والحياة كما قيل دقائق وثوان. الله جل وعلا أقسم بالوقت في كتابه، فقال والليل إذا يغشى، وقال والضحى، وقال والفجر، وذلك لعظيم منزلة الوقت، وله جل وعلا أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله سبحانه. وقد نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم، فقال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعمره فيما أفناه. ففيما مضى العمر، وماذا قدمت، وهل تلك اللحظات التي مضت من أعمارنا كتبت لنا في صحائف الحسنات شيئا، أم كان نصيبنا في ذلك أن كتبت علينا من السيئات أو من التفريط؟ ثم كذلك من تأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي تحريضه لأصحابه على الوقت وتحريصه لهم، فقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هو وقت العبادة، وهو وقت الطاعة، وهو زمن تحصيل الأعمال، وهو الكتاب الذي تسجل فيه ما تراه في الآخرة من الأعمال الصالحات أو غير ذلك. ولذلك حري بطالب العلم أن لا يغبن، وأن لا يضيع وقته، وأن يحرص على وقته أشد من حرصه على ماله، فإن الوقت هو العمر، فإذا ضاع وقتك ضاع عمرك. وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله، قال إضاعة الوقت أشد من الموت، قال فإن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أليس الأمر عظيم أن تقطع عن الله والدار الآخرة؟ بلى. فهذا هو إضاعة الوقت. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن جميل ما ورد عن سلف هذه الأمة قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إني لأمقت الرجل أراه فارغا لا في عمل دين ولا في عمل دنيا، إني لأمقت الرجل أراه فارغا لا في عمل دين ولا في عمل دنيا. قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال مرة يا معشر الشيوخ، يخاطب كبار السن، ما ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا الحصاد، ما ينتظر بالزرع إذا بلغ. قالوا الحصاد. قال يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ. إن الزرع قد تدركه العاهة، أي الفساد أو تتسلط عليه الآفات قبل أن يبلغ. فانظر إلى بديع كلامه رحمه الله. وكثير من الناس يسهل عليه ضياع الأوقات بالساعات، والمصيبة أن يكون هذا الذي ضيع وقته يقال عنه طالب علم، طالب علم ويضيع وقته في غير فائدة، مغبون. فلا يبالي تمضي الساعة الساعتان والثلاث والأربع، لا يحصل فيها فائدة ولا يجني فيها ثمرة. وما أجمل ما قاله أبو بكر ابن عياش، قال أحدهم لو سقط منه درهم لظل يقول إنا لله، ذهب ذهب درهمي، يسترجع ويتألم. قال وهو يذهب يومه ولا يقول ذهب يومي ما عملت فيه، وهو يقول ذهب يومي ما عملت فيه. يقول ابن القيم رحمه الله ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. فطالب العلم من أحرص الناس على استغلال وقته، فهو ما بين حفظ لآية أو مراجعة لها أو نظر في تفسيرها أو حفظ لحديث أو نظر في شروحه أو استنباط فائدة أو قراءة كتاب أو مراجعة مسألة أو مباحثة في قول أو نظر في فتوى لعالم، يستغل وقته فيما هو نافع له. وهذا هو طالب العلم الذي حق أن يقال فيه طالب العلم، فيحرص على هذا الأمر أشد الحرص. وفي مثل هذه الدورات ينبغي لنا أن نحرص وأن نهيئ أنفسنا للاستفادة منها، ليس فقط بحضور الأجساد، وإنما أيضا بحضور العقول والأفئدة، بالتأمل وبالانتباه وبالتقاط الفوائد وبالحرص على الاستفادة منها. كتابنا في هذه الدورة هو القواعد الحسان في تفسير القرآن. اخترنا منه اختيارات، وكان اختيار القواعد لأمرين. الأمر الأول لأن الوقت يسير الذي ستكون فيه هذه الدورة، وعدد قواعد الكتاب يربو عن 70 قاعدة أو على 70 قاعدة، فيصعب إلا على طريقة العرض المجرد، أما تفكيك العبارة فهذا يحتاج إلى وقت. الأمر الآخر أن اختيار القواعد كان باختيار أبرز هذه القواعد وأهم ما ذكره المصنف رحمه الله، وكانت على قسمين كما بين ذلك. القواعد التي هي مختصة بتفسير القرآن لا يشاركه أي علم آخر، وقواعد هي من القواعد العامة التي يشارك التفسير فيها غيره من العلوم. مؤلف هذا الكتاب هو العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله من آل سعدي من بني تميم رحمه الله، وهو من العلماء البارزين المعروفين، صاحب المؤلفات الشهيرة والكتب النافعة والتقريرات الماتعة، تخرج عليه شيوخ علم كثر، من أبرزهم وأشهرهم علامة زمانه العلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، فهو ابن هذه المدرسة، مدرسة العلامة ابن سعدي رحمه الله. كان العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله ذا معرفة قوية تامة بالعلوم، في علوم الفقه وأصوله والتفسير وعلم اللغة ونحو ذلك، وكان فقيها متمكنا يحرص على الدليل ويتمسك به، ولذلك أول ما ألف وقد كان يسير على المذهب الحنبلي ألف منظومة تربو على 400 بيت، ثم بعد ذلك لم ينشرها، لأن كان في نظره أن هذا كان في التزام المذهب فما حبذ نشرها. ولذلك تجد في بقية كتبه سواء في الفقه أو في الرسائل الأخرى أنه متبع للدليل، مع احترامه لأئمة المذهب ولمكانة هذا العلم وهو التفقه على طريقة الفقهاء. أما علاقته بالتفسير فإن لهذا العالم الجهود الكثيرة في التفسير، وهذا يظهر فيما ألف من مؤلفات، ومن ذلك كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو التفسير المشهور المنشور المعروف الذي لا تكاد تخلو منه مكتبة، وهو سهل العبارة بعيد عن الحشو والتطويل، معتن بالجوانب الأدبية التربوية، وسليم في باب الاعتقاد في باب الصفات، فله الميزات الكثيرة التي نبه عليها وذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله في أكثر من موطن. ومن مؤلفاته أيضا تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهذا كتاب مختصر. وكذلك من مؤلفاته في التفسير المواهب الربانية من الآيات القرآنية، وكتابه دروس مستفادة من سورة يوسف. ومن مؤلفاته فيما يتعلق بهذا العلم كتابنا الذي بين أيدينا، وهو القواعد الحسان في تفسير القرآن، وقد كتب هذا الكتاب في شهر رمضان عام 65,300، ابتدأه في بداية رمضان وانتهى منه في 6 شوال، فكان يكتب في اليوم ما يقارب من 2 قاعدة حتى أتم هذا الكتاب. وهذا ينبهنا إلى أمر، وهو استغلال هذا الشهر الفضيل فيما يتعلق بكتاب الله جل وعلا وبعلوم القرآن. هذا الكتاب رتبه مصنفه على ذكر قواعد تتعلق بتفسير القرآن، والناظر فيها يجد أنها على قسمين، ما بين قواعد على صيغة القواعد في البناء والتركيب، وما بين مسائل، وهو في كثير من مباحث هذا الكتاب يستطرد فيذكر من الفوائد في العقيدة وفي الفقه وفي الأخلاق وفي غيرها ما ربما تجد فيه من النفع أكثر مما كنت تقرأ في أول القاعدة، وهذا من علمه رحمك الله ومن فضل الله جل وعلا الذي أعطاه إياه. فالكتاب يتضمن فوائد كثيرة قد تخرج أحيانا عن كون الكتاب مختص فقط بالقواعد إلى المسائل والفوائد الكثيرة في أبواب متنوعة من أبواب العلم. اخترنا فيها 8 قواعد، نحاول إن شاء الله أن نأتي على هذه 8 في 3 أيام. فاليوم نأخذ قاعدة، وفي الغد نأخذ 4، فهيئوا أنفسكم، أو نأخذ 3 وبعدها نأخذ 4 حتى يتسنى لكم يوم السبت من كان عنده دوام أن يعني ينصرف، وهذا ما سنسعى إليه قدر الاستطاع، ومن الله التوفيق وعليه التكلان سبحانه. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا وعلى المصنف وعلى الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى قول الشارح
ومن والاه، وبعد.
قول الشارح يا أبو حماد، مقدمة الشارح فقط. لا اقرأها جزاك الله خير. اي نعم اقرأها.
قال شيخنا الفاضل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذه جملة كثيرة مصداقة من القواعد المتعلقة بالترشيح. انتقلت عن كتاب العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى القواعد الإحسان، وهذه القواعد على مرتين: الأول قواعد مختصة بالترشيح لا يشارك فيها غيره الثاني قواعد عامة يشترك فيها علم التفسير مع غيره من العلوم. سالما للمولى جل وعلا التوفيق والسداد. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه موصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. كلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أسهل وأصعب الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها، بل هو أساسها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله هداية الخلق والإرشادين، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهل الأمور وأقومها. قال تعالى: إن هذا القرآن
نعم. قال القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، ثم ذكر رحمه الله أمرا مهما، وهو أن كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح فيصل إلى مطلوبه. ومن أعظم ما يطلب العلم الشرعي، ومن أعظم ما يطلب في العلم تفسير كتاب الله جل وعلا. فكان الطريق الموصل إلى هذا السبيل وهو تفسير كتاب الله جل وعلا أمر مهم معرفته لطالب العلم ولا يستغني عنه. وذلك لماذا؟ يقول المصنف رحمه الله: هذا القرآن أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إذن لأجل هذا الأمر فلا بد أن نعرف المعرفة الصحيحة التي توصلنا إلى معرفة كتاب أو تفسير كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي هذا القرآن للتوحيد، يهدي هذا القرآن للأحكام الشرعية، يهدي هذا القرآن لحسن المعاملة، يهدي هذا القرآن لمعايش الناس وللتعامل فيما بينهم، فهو يهدي إلى الكمال وإلى ما فيه الصلاح وينهى عما فيه الفساد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام ذلك ما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا عشر آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوا حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل.
هذا كما ورد عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا هو الهدي السديد، إذ ليس المراد من القرآن مجرد الحفظ وما يترتب على ذلك من التباهي، فالله جل وعلا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيحرص طالب العلم مع حفظه لكتاب الله جل وعلا أن يعتني بالتفسير وأن يعرف معاني الآيات، وأن لا يكون غاية مقصده هو مجرد الحفظ وجريان اللسان دون معرفة معاني هذه الآيات أو العمل بها. وكيف يعمل طالب العلم بآيات القرآن إلا بمعرفة معانيها وبالنظر في تفسيرها؟ فذلك هو السبيل القويم إلى حسن العمل وإلى تحقيق المقصود من إنزال هذا القرآن. نعم.
قال: فينزلون على الأحوال الواقعة يؤمنون بما احتوت عليه من الأقوال والأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم ظالمون بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وتداوى فيما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة يوجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه.
جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فالواجب علينا أن نتخلق بالقرآن في أقوالنا في أعمالنا في سلوكياتنا، وقبل ذلك في عقائدنا، ففيه الهدى وفيه الصلاح وفيه الخير. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والعمل بما أنزل الله أي بالقرآن يكون بالوقوف على الأوامر وتنفيذها، بالوقوف على الأوامر وتنفيذها، وبالبعد عن المناهي والابتعاد عنها. قال: وعلى القصص والأخبار وتصديقها والاعتبار بما فيها من عظات وعبر. هذا المطلوب، فمن تحقق معه أمر حفظ القرآن مع العمل بذلك فهذا قد وصل إلى المقصود، وأما من اقتصر على مجرد الحفظ فقط دون العمل فهذا بلا شك أنه يأتيه من الضلال بقدر بعده عن العمل بالكتاب، ولا ينفعه إذ ذاك مجرد الحفظ. فكثير من الناس ربما يأتي في المراتب الأولى في المسابقات وهو من أبعد الناس عن العمل بكتاب الله جل وعلا وعن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التخلق بأخلاق القرآن. نعم.
قال: فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب المعروف في علم التفسير وقويت معرفته واستنارت بصيرته واستغنى بهذه الطريقه عن كثره التكلفات وعن الوجوه الخارجيه.
يعني حينما ينشغل بكتاب الله جل وعلا لن يجد وقتا لأمر آخر، ولو كان هذا الأمر الآخر أيضا من باب الفضائل، فإن الانشغال بكتاب الله يغني العبد عن أن ينظر في كل فضيلة في كل أمر فيه خير، فإن كتاب الله جل وعلا فيه الهدى والنور وفيه الكفاية. ولذلك كان من استغنى بالقرآن، في ذلك أيضا يدخل السنة لأن السنة مأمور بها في القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. نعم.
وخصوصا إذا كان مرتبطا بعلوم العربية جانبا قويا وكان له اهتمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب.
هذا نظر دقيق وفيه تنبيه أن من أراد أن يستفيد من القرآن فلا بد أن يعرف اللغة التي نزل بها القرآن. وكان بعض أشياخنا يقول: طالب العلم يطير بجناحين، أما أحدهما فعلوم اللغة، وأما الآخر فبقية العلوم. فمن كان ضعيفا في هذا الباب فهو بلا شك على قدر ضعفه سيكون قلة تحصيله من العلم، فلا بد أن يتأمل فيما عنده من نقص في باب النحو وفي باب الصرف وفي باب البلاغة وفي غيرها من فنون اللغة، فيتقوى بذلك، لأن ذلك السبيل الصحيح إلى فهم القرآن. فالقرآن نزل بلغة عربية، وفهمه يكون بمعرفة هذه اللغة وبمعرفة أسرارها ومميزاتها. ثم قال بعد ذلك: وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ملحظ قل أن ينبه له أهل العلم، وذلك لأن السيرة هي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله والحوادث التي حصلت معه صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة. وعلم السيرة من العلوم التي استعملها أهل الباطل في نشر باطلهم، فحملوها ما لا تحتمل، فمن السيرة ينطلقون إلى قضايا التكفير وإلى قضايا التفجير وإلى قضايا التدمير، ومن السيرة ينطلقون إلى البيعات المحرمة المناقضة لبيعة ولي الأمر وإلى الاجتماعات السرية، وكل ذلك إنما هو تعنت في فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يجتزئون الحادثة من سياقها ثم يحملونها ما يشاءون من انحرافاتهم ومن ضلالهم، فيستندون في نظر عوام الناس إلى السيرة. ومن رجع إلى كتب السيرة يجد أن هذا الاستدلال الذي استدلوا به من أبعد الاستدلالات. أذكر لكم استدلالا واحداً: عجيبا غريبا. استدل صاحب كتاب المنهج الحركي في السيرة النبوية، حينما تعرف المنهج الحركي تعرف الاتجاه الذي يسير عليه. استدل بأن أو على أمر استدل باغتيال كعب الأشرف حينما دخل الصحابي حتى تمكن من كعب الأشرف وقتله، ولم يخبرهم أنه من المسلمين وإنما دخل فيما بينهم. فبنى على هذه القصة أمورا عجيبة، من ذلك أنه قال يجوز الطعن بالإسلام أي في دين الإسلام وإعلان الكفر وإظهار الكفر لتتوصل به إلى الدعوة إلى الإسلام. أمر عجيب، أحارب الإسلام وأظهر الكفر وأطعن في دين الإسلام حتى أصل إلى تبليغ الإسلام. ولذلك لا تستبعد أن ترى منهم من ينحل عن هذا الدين ويطعن في ثوابته وفي أصوله، ثم يأتي غبي من الأغبياء ليقول لك هذا ينصر الدين، ولكن عنده حكمة، هو انحل من الدين وطعن في الدين وطعن في ثوابت الدين وحارب الدين جهارا نهارا. فيحملون السيرة ما لا تحتمل من الأحداث أو من الاستدلالات بهذه الأحداث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وأنه كثير بجميع المصالح، مبين لها، حاص عليها، زاجر عن المضاد كلها، وجعل هذه القاعدة نصا عليه، أو وجعل هذه القاعدة نصا عليه، ونزلها على كل واقع وحادث سابق ولاحق،
ظهر له عظم رافعها وكثرة فوائدها ونورها. نعم، الله جل وعلا قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما هو هذا الشيء؟ يقول ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين الدنيا والآخرة، وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية. يسأل سائل ويقول: إذا علمنا هذه الأهمية التي ذكرها المصنف رحمه الله، فكيف نصل إلى تفسير القرآن؟ وكيف نستفيد من أسراره ومن علومه ومن حكمه ومن فوائده وثمراته التي نبه إليها المصنف رحمه الله؟ فنقول: قد نص أهل العلم رحمهم الله على طرق الاستفادة من القرآن من تفسير القرآن، وذلك أولا بتفسير القرآن بالقرآن نفسه. تفسير القرآن بالقرآن، وهذا جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله جل وعلا ففي آيات عديدة، منها قول الله جل وعلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ففسر جل وعلا الطارق بالنجم الثاقب، فليس لمفسر أن يأتي ويفسره بغير ذلك. ومما جاء في السنة في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بآية أخرى حينما جاء الصحابة كما في البخاري ومسلم، وشق عليهم ذلك وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أينا لا يظلم نفسه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم لهذه الآية بآية أخرى. وكذلك فهم كتاب الله جل وعلا ومعرفة تفسيره يكون بالنظر في السنة، فإن السنة تفسر القرآن، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. ولذلك قال مكحول وهو من السلف: قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ورد هذا عن بعض السلف، وكره الإمام أحمد نحو هذه العبارة حينما قال بعض السلف: السنة قاضية على القرآن، وأرادوا بذلك أنها مفسرة له، مفسرة له. ومن ذلك تفسير السنة بالقرآن أنواع عديدة، فمن ذلك التقييد المطلق كما قال الله جل وعلا: من بعد وصية يوصين بها أو دين. جاء ذلك في السنة بالتقييد بالثلث، فقال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، فلا تجوز الوصية بأكثر من ذلك. ولذلك كان ابن عباس يرجح الأخذ بالربع في الوصية لقوله عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير. فإذا أراد إنسان أن يوصي فليس له أن يوصي بماله كله، ولا يجوز له ذلك، فإن السنة قيدت وهي بذلك تفسر هذه الآية. وكذلك تفصيل المجمل، ففي قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ففي بيان أركان الصلاة وواجباتها وسننها فروضها وشروطها، كل ذلك جاء تفسيره في السنة. وكذلك من أنواع تفسير السنة للقرآن المراد باللفظ، كما قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ. فإن لم يجد طالب التفسير تفسير الآية في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نظر في تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. فإن لم نجد ذلك عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رجعنا إلى قول التابعين، وتفسير التابعين حجة إذا اتفقوا، فأما إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على بعض. ثم بعد ذلك إن لم نجد في تفسير التابعين رجعنا إلى اللغة. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب، أي لغتهم، الرجوع إلى لغتهم. وهذا فيه مؤلفات كثيرة، ومن ذلك معاني القرآن للفراء ومجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. وهنا تنبيه، اسم الكتاب مجاز القرآن أي ما تجوزه اللغة، وليس هو في باب المجاز والحقيقة، هو ليس من الكتب المؤلفة في باب المجاز والحقيقة، وإنما هذا الكتاب يبين ما تجوزه اللغة في تفسير كتاب الله. هذه طرق التفسير، فمن سلكها فقد سلك سبيل العلماء في معرفة تفسير كتاب الله جل وعلا، فيصل بذلك إلى ما نبه له المصنف رحمه الله من الهداية والإرشاد ونيل الثمرات والفوائد من كتاب الله جل وعلا. ومن سلك غير هذا الطريق في التفسير فعلى قدر انحرافه عن هذا الطريق يكون ضلاله وانحرافه. ولذلك تجد التفسير الباطني هو التفسير الذي يأتي بالآية من المشرق ويستدل عليها بأمر من المغرب، وتجد التفسير الإشاري، وهذا أيضا من التفاسير المنحرفة والتي جعلت القرآن وكأنه أمر لا يفهم، فهو إشارات فقط. وتجد هذا عند كثير ممن يتكلف إدخال الآيات القرآنية في النظريات الحديثة، عنده نظرية تربوية يذهب إلى الآيات ويضع هذه الآيات، يلوي أعناق الآيات ليا حتى تدخل في التدليل على نظريته هذه التي ربما يقولها اليوم ويغيرها بعد أشهر، وهذا بلا شك من الانحراف. هذا مجمل ما يستفاد من هذه القاعدة، وعلى هذا نقتصر. هنا ربما هذا السؤال موجه لصاحب المحاضرة. يقول: هل يعتبر تحذير الناس العوام من شيوخ البدعة في هذا العصر من الفتنة؟ الذي يظهر أن عدم تحذيرهم هو الفتنة، لابد العوام أن تبين لهم ولابد أن تحذرهم، ولكن خاطب الناس بما يعقلون وبما يفهمون. أما السكوت وعدم التحذير من أصحاب الفتن والانحرافات فمتى يعرف الناس الحق؟ هنا يقول: بعض الحقائب النسائية عليها علامة الصليب، فهل يصح حملها بعد أن تطمس آثار الصليب أو يجب تغيير شكله عن طريق إزالته؟ على كل حال، يعني لم أفهم الفرق بين الأمرين، والواجب التغيير تماما سواء بكسره أو بإزالته أو بنحو ذلك. أحسن الله، يعني يقول: ما تنصحنا من كتب السيرة؟ كتب السيرة كثيرة، من أوفاها كتاب ابن هشام، وهو من الكتب التي يعني اعتنت بذكر الروايات، واختصره عبد السلام هارون في تهذيب ابن هشام. وهناك مختصر السيرة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وهناك يعني كتب معاصرة لا بأس بها ككتاب الرحيق المختوم للعلامة المبارك فوري رحمه الله، وكتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لأحد الدكاترة اعتنى به في جانب معين وهو تحقيق الروايات، واعتمد في ذلك على ما حكم به العلامة الألباني رحمه الله وقبله الحافظ ابن حجر. نعم. قال في قول المؤلف: كان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه. لماذا لم يقل أولياء الله وأعدائه؟ هل يصح أن نقول أولياء والضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يصح ذلك، فإن هؤلاء حينما والوا النبي صلى الله عليه وسلم أو عادوه إنما كان لأجل الدين، لأجل دينه. كيف أهدي الميت أفعال ينتفع بها من غير الصدقة والدعاء؟ الميت، هو يقول هنا الميت هو الوالد، يهدى للميت ما وردت به الآثار والأحاديث. جاء في ذلك العمرة، وجاء في ذلك الحج، والولد الصالح يدعو له، الصدقة الجارية. أما غير ذلك من التلاوة أو نحو ذلك فقد استدل العلماء بقول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلا يجوز أن يهدى الميت إلا بما وردت به السنة في ذلك. هل هناك كتاب جمع تفسير القرآن لابن عباس؟ نعم هناك يعني كتاب جمع ما ورد عن ابن عباس، ونسيت اسمه، فيه سجع. الاستدلال الذي ذكرته في استخدام أهل البدع للسيرة في قصة كعب الأشرف، لو ذكرت أين نجدها حفظك الله؟ تجدها في كتاب المنهج الحركي في السيرة النبوية في ذكر قصة كعب الأشرف، ومؤلفه هو محمد منير الغضبان، أحد كبار منظري جماعة الإخوان المسلمين. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد.